قصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى فمركب إما تام خبرا أو إنشاء وإما ناقص تقييدي أو غيره وإلا فمفرد. لا زال الكلام في تقسيم اللفظ إلى المفرد والمركب. قلنا أن اللفظ إن دل بجزء منه على جزء المعنى وكانت الدلالة مقصودة فاللفظ مركب وإلا فمفرد. وذكرنا بعد ذلك تقسيمات المركب وقلنا أن المركب ينقسم إلى تام وناقص، والتام ينقسم إلى الخبر والإنشاء، والناقص ينقسم إلى التقييدي وغير التقييدي. ثم قال وإلا فمفرد. الشق الثاني من أصل التقسيم، أصل تقسيم اللفظ الموضوع، الشق الثاني هو المفرد. الأول كان المركب، الثاني هو المفرد. بعد ذلك يشرع في بيان أقسام اللفظ المفرد أو تقسيمات اللفظ المفرد. يقسم اللفظ المفرد إلى أقسام ثلاثة: الفعل والاسم والحرف. قال وإلا فمفرد، أي وإن لم يقصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى فمفرد. المفرد كما تقدم له صور أربعة: إما أن يكون نفس اللفظ بسيط ليس بمركب، وإما أن يكون المعنى بسيط وليس بمركب، وإما أن يكون كل منهما مركب إلا أن جزء اللفظ لا يدل على جزء المعنى، وإما أن تكون هناك دلالة لجزء اللفظ على جزء المعنى إلا أن هذه الدلالة ليست بمقصودة. بعد ذلك قلنا يدخل في تقسيمات المفرد. قال وإلا فمفرد، هاي إلا يعني إن لم، سابقا هو قال إن قصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى، الآن يقول وإلا يعني وإن لم يقصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى. قال المحشي قوله وإلا فمفرد، أي عليكم السلام، أي وإن لم يقصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى قوله وهو إن استقل. قال الماتن وهو إن استقل يعني المفرد أو اللفظ، إن استقل فمع الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة كلمة أو قل فعل. ما هو المراد من الاستقلال وما هو الضابط في الاستقلال؟ الماتن قال وهو إن استقل، شنو المراد من الاستقلال؟ شنو الضابط في الاستقلال وعدم الاستقلال؟ المشهور ذكر أن المراد من الاستقلال هو استقلال المعنى، يعني أن المعنى بنفسه يكون معنى تام مستقلا بحسب المفهومية وبحسب المعنى لا يحتاج إلى شيء. المعنى بحسب ذاته تام مستقل لا يحتاج إلى شيء لأجل إتمامه. فالاستقلال وعدم الاستقلال وصف لنفس المعنى، نفس المعنى يكون مستقلا، نفس المعنى يكون تاما أو يكون غير مستقل وغير تاما. المحشي حينما إجا يبين المراد من الاستقلال قال أن المراد من اللفظ المستقل أو المراد من الاستقلال هو التمامية في الدلالة على المقصود من دون حاجة إلى ضمينة. لاحظوا عبارة المحشي، قال وهو إن استقل أي في الدلالة على معنى. استقل فاعل استقل منه اللفظ، يعني المحشي فهم من عبارة الماتن أن الاستقلال وصف لنفس اللفظ، اللفظ يوصف بأنه مستقل، اللفظ يوصف بأنه ليس بمستقل، في حين أن المشهور جعلوا الاستقلال وعدم الاستقلال وصف لنفس المعنى لا وصف لنفس اللفظ. المحشي جعل الاستقلال وعدمه وصف لللفظ باعتبار المعنى، اللفظ إن دل على معناه من دون ضميمة فمستقل وإلا فليس بمستقل. ما فعله المحشي قلنا أنه خلاف ما يذكره المشهور. احنا حتى نصلح عبارة الماتن، طبعا الماتن لكن بحسب ظاهرها أيضا تشير إلى ما أشار إليه المحشي. لاحظوا عبارة الماتن، قال وإلا فمفرد وهو إن استقل، هذا فاعل استقل قلنا اللفظ، فمع الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة كلمة. إحنا حتى نصلح عبارة الماتن ونجعلها توافق ما يذكره المشهور، نقول هذا الاستقلال وصف بحال المتعلق، أكو وصف بحال الشيء، يعني وصف للشيء أولا وبالذات، ثم يكون وصف لمتعلقه، وهذا الوصف وصف حقيقي. أكو وصف آخر يعبرون عن الوصف بحال المتعلق، يعني أن الوصف أولا وبالذات لا يوصف به الشيء، بل يوصف به أمر آخر، هذا الأمر الآخر له نحو تعلق وله نحو ملابسة بالشيء الأصلي الذي يراد الوصف به. هذا الوصف يسمى وصف بحال المتعلق. احنا من خارج خلينا نتفق على ان الاستقلال وصف للمعنى، نجي نصلح عبارة الماتن بما يوافق مذهب المشهور، وهو ان الوصف ان الاستقلال وصف للمعنى، فنقول هكذا وهو ان استقل، هذا فاعل استقل، بعد ما نقول اللفظ نقول ان استقل معناه، يعني معنى اللفظ، تعلمون أن اللفظ والمعنى هناك بينهما نحو علاقة ونحو ملابسة، فالوصف اللفظ يوصف بالاستقلال تبعا لمعناه، الذي يوصف بالاستقلال أولا وبالذات هو المعنى، ثم بعد ذلك لنحو علاقة وملابسة يوصف اللفظ بأنه مستقل أو ليس بمستقل. فنقول عبارة الماتن وإن كان يظهر منها أن فاعل استقل هو اللفظ، إلا أن المراد مراد الماتن هو أن الذي يستقل أو لا يستقل هو المعنى، وإنما صح للماتن أن يوصف اللفظ بأنه مستقل، هذا من قبيل الوصف بحال المتعلق، يعني الذي يوصف أولا وبالذات بالاستقلال هو المعنى، ثم يوصف به اللفظ لنحو علاقة بين اللفظ والمعنى. فمراد من وهو إن استقل مو استقل يعني اللفظ، استقل هو ضمير مستتر يعود على اللفظ، لا، استقل يعني معناه، حتى تكون عبارة الماتن مماشية لما يذكره المشهور من أن الضابط في الاستقلال وعدمه هو المعنى، المعنى بنفسه هو الذي يكون مستقلا. والشاهد على ذلك، المنبه على ذلك، هو أن الفرق بين الفعل والاسم والحرف فرق بينهما من حيث الذات، من حيث ذات الحرف وذات الفعل وذات الاسم، الاسم بذاته يختلف عن الفعل بقطع النظر عن عالم الدلالة، أصلا قبل الوصول إلى مرتبة الدلالة، قبل أن نجي إلى الدلالة، نفس معنى ضرب يختلف عن معنى ضارب بقطع النظر عن الدلالة. المحشي لما إجا فرق بين هذه الأقسام الثلاثة من حيث الدلالة، كأنه يريد يقول أنه من حيث الذات ماكو فرق في مرتبة الدلالة، يجي الفرق بين الفعل والاسم والحرف، والحال احنا بالوجدان نلاحظ ان الفرق بين الفعل والاسم والحرف بقطع النظر عن الدلالة، اصلا حتى لو لم تكن هناك دلالة، مجرد ان واحد يتصور معنى الفعل، مجرد ان واحد يتصور معنى الاسم يلاحظ اكو فرق بين الاسم وبين الفعل، بين الفعل وبين الحرف، بين الاسم وبين الحرف، الاختلاف بين الاقسام الثلاثة اختلاف بحسب الذات لا بحسب الدلالة. هذا دليل على أن الذي يوصف بالاستقلال وعدم الاستقلال هو نفس المعاني بقطع النظر عن مرتبة الدلالة والوصول إلى مرتبة الدلالة. يعني إذا كان الفرق بين الفعل والاسم هو من حيث ذات الفعل وذات الاسم، بعد لا تصل النوبة إلى التفريق بينهما في مرتبة الدلالة. إحنا في غنى عن التفريق في مرتبة الدلالة بعد أن فرقنا من حيث الذات، بعد ما نحتاج إلى التفرقة من حيث الدلالة. التفرقة من حيث الدلالة تكون متفرعة على التفرقة من حيث الذات. لا، الثاني يصير مجازي بعد، الثاني يصير مجازي، يعني وصفنا لللفظ بالاستقلال وعدم الاستقلال راح يصير مجازي. الموصوف بالاستقلال وعدم الاستقلال حقيقة هو المعنى. قال: وهو إن استقل أي في الدلالة على معنى، جعل الضابط في الاستقلال هو الدلالة، أي في الدلالة على معنى، بأن لا يحتاج فيها في الدلالة إلى ضمي ضميمتين. قوله: بهيئته. الفعل، قالوا أن الفعل هو ما دل بمادته على معنى مستقل وبهيئته على زمان من الأزمنة الثلاثة، على زمان ما. فالفعل دلالته مركبة، يدل بمادته على معنى مستقل وبهيئته يدل على زمان ما. أشكل على هذا التحديد، أشكل على هذه الضابطة، ضابطة الفعل ببعض الأسماء الدالة على الزمان. حاصل الإشكال هو أن الفعل إن دل بمادته على الزمان، يعني أن إحنا قلنا أن الفعل يدل بمادته على معنى مستقل وبهيئته على زمان ما. هاي الدلالة على الزمان، هاي الدلالة على الزمان بالهيئة. إن كان للمادة مدخلية فيها فيترتب محذور، وإن لم يكن للمادة مدخلية فيها يترتب محذور آخر. حال الهيئة الدالة على زمان من الأزمنة لا يخلو، إما أن تحتاج هذه الهيئة في الدلالة على الزمان إلى المادة أو لا تحتاج إلى المادة. الهيئة التي تدل على زمان ما، إما أن تحتاج في دلالتها على الزمان إلى المادة أو لا تحتاج إلى المادة. الأمر لا يخلو، ما تفد حالة ثالثة، إما أن تحتاج الهيئة إلى المادة في دلالتها على الزمان، وإما أن لا تحتاج إلى المادة. إن احتاجت إلى المادة أشكل على تحديد الفعل ببعض الأسماء الدالة على الزمان، كالأمس مثلا وكغد. هاي غد بمادتها وهيئتها تدل على الزمان المستقبل. واضح هذا، أن لفظة أمس بنفسها بتمامها بمجموعها بقطع النظر عن المادة والهيئة بالمجموع تدل على الزمان الماضي. فإذا كانت الهيئة مرادكم من الفعل شنو؟ تقولون أن الفعل يدل بهيئته على زمان من الأزمنة الثلاثة. إذا كان مرادكم يدل بهيئته بمعونة المادة راح ينقض عليكم بأمس وغد، والحال أنه قطعا وجزما أن غد والأمس ليست من الأفعال، في حين أنها داخلة في ضابطة الأفعال. هذا إذا كانت الهيئة تدل على الزمان بمعونة المادة بالاستعانة بالمادة. أما إذا قلنا بأن الهيئة تدل على الزمان بقطع النظر عن المادة، يعني أن الفتحات الثلاثة اللي موجودة في نصرة مثلا أو في ضربة نفس الفتحات الثلاثة المتوالية بقطع النظر عن الضاد والراء والباء، وبقطع النظر عن النون والصاد والراء، بقطع النظر عن المادة تدل على الزمان، يعني أن الهيئة بنفسها بقطع النظر عن المادة هي الدالة على الزمان. إذا اختارينا هذا الشق الثاني، هذا راح يلزم عليه أن الهيئة متى ما وجدت وفي ضمن أي مادة كانت، موضوعة أو غير موضوعة، متصرفة أو غير متصرفة، راح تدل على الزمان. كما في مادة مثلا جسقة، هاي جسقة ما موضوعة أصلا بس بيها فتحات ثلاثة متوالية، المفروض مادة جسقة بهيئتها تدل على الزمان الماضي. المفروض مادة حجرة اللي موضوعة بمادة جامدة أيضا تكون المفروض تدل على في الزمان الماضي. إذا اختارنا الشق الثاني وقلنا أن الهيئة تدل على الزمان بقطع النظر عن المادة، فنقول كما في نصرة تدل على الزمان الماضي، المفروض في جسقة تدل على الزمان الماضي، المفروض في حجرة تدل على الزمان الماضي. والحال إحنا بلا إشكال وبلا شبهة جسقة الهيئة فيها الفتحات الثلاثة لا تدل على الزمان الماضي، أصلا هاي مادة مو موضوعة، شلون تدل على الزمان الماضي؟ فإحنا أمام محذورين، إما أن نقول بأن الهيئة في الفعل تدل على الزمان بمعونة المادة فينقض علينا بمثل غد والأمس، نشوف أنه دال على الزمان الماضي أو الزمان المستقبل بالمادة والهيئة، والحال إحنا ما نسميها فعل، هذه ليست من الأفعال طبعا. وإما أن نختار الشق الثاني بأن نقول أن الهيئة تدل على الزمان الماضي مثلا بقطع النظر عن المادة، ولا دخالة للمادة في الدلالة على الزمان، حينئذ نقول إذن لابد للهيئة أينما حلت وارتحلت أن تدل على الزمان، والحال أنه في بعض المواد لا تدل على الزمان كما في مادة جسقة وحجرة. هذا الإشكال أراد المحشي أن يجيب عنه فذكر هذه الفقرة، قال قوله بهيئته بأن يكون بحيث كلما تحققت. هذا الإشكال المحشي بصدد الإجابة عنه. قبل الجواب عن الإشكال، الإشكال واضح؟ أكو سؤال؟ المحشي أجاب عن هذا الإشكال، قال المراد من أن الفعل يدل بمادته على المعنى المستقل وبهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة، المراد دلالة الهيئة بنفسها بقطع النظر عن المادة، فإذا لا ينقض علينا بمثل الغد والأمس. هذا الشق احنا ما نختاره، كون الهيئة تدل على الزمان بمعونة المادة هذا ما نحتاجه، هذا ما نختاره، هذا الشق الأول احنا ما نحتاجه وما نختاره. إذا ما نختاره حينئذ بعد ما يرد علينا النقض بغد وبأمس وبغيرها من الكلمات الدالة على الزمان بالمادة والهيئة، لأن مرادنا من دلالة الفعل بهيئته على الزمان الهيئة لوحدها من دون دخالة للمادة. هذا الشق الأول، إذا احنا ما نختار، نختار الشق الثاني. شنو اللي يرد علينا بالشق الثاني؟ اللي يرد علينا بالشق الثاني مادة جسقة ومادة حجر، اللي هي الأولى مادة مو موضوعة والثانية مادة مو متصرفة جامدة. نقول احنا مرادنا حينما نقول أن الهيئة تدل على الزمان، لكن يا هيئة، الهيئة بشروطها، ومن شروط الهيئة أن تكون الهيئة موجودة في ضمن مادة موضوعة أولا، مو الهيئة أينما وجدت. حتى إذا نجي نسوي فتحات ثلاثة من دون مادة نقول هاي الفتحات الثلاثة تدل على الزمان الماضي، لا، لا نقول بذلك، نقول أن الهيئة تدل على المادة فيما إذا تحققت الهيئة في ضمن مادة موضوعة، فلا يرد النقض بمثل جسقة، لأن جسقة أصلا مادة مو موضوعة. احنا نقول أن الهيئة تدل على الزمان الماضي، الفتحات الثلاثة في نصرة إنما دلت على الزمان الماضي لأن هذه الهيئة تحققت في ضمن مادة الموضوعة اللي هي مادة نصرة، ومادة نصرة مادة موضوعة. هذا أولا. الشرط الثاني، حتى تكون الهيئة دالة على الزمان لابد أن تكون هذه الهيئة موجودة في ضمن مادة موضوعة ومتصرفة، وأن لا تكون موجودة هاي الهيئة في ضمن مادة جامدة كما في مادة حجر. هاي مادة حجر مادة جامدة، حتى إذا وجدت فيها الهيئة لا نلتزم بوجود الزمان الماضي مثلا، أو غيره من الأزمنة. فالهيئة إنما تدل على الزمان في الفعل إذا وجدت في ضمن مادة موضوعة أولا فيخرج مثل جسق، وفي ضمن مادة متطرفة ليست بجامدة فيخرج مادة حجر. فحجر نلتزم بأنها لا تدل على الهيئة، لا تدل الهيئة لا تدل على الزمان. هكذا مادة جسق نلتزم بأنها لا تدل على الزمان الماضي، ولا نقضى ولا إرادة، لأن الهيئة في مثل هذه المواد لم تكن محققة للشرائط. المحشي أجاب بهذا الجواب، قال قوله بهيئته بأن يكون بحيث كلما تحققت هيئته التركيبية، هيئة الفعل التركيبية، كلما تحققت في ضمن مادة موضوعة أولى متصرف فيها فهم بأن يكون كلما تحققت فهم واحد من الأزمنة الثلاثة. مثلا هيئة نصر وهي مركبة من ثلاثة حروف مفتوحة متوالية، كلما تحققت فهم الزمان الماضي، لكن بشرط أن يكون تحققها في ضمن مادة موضوعة متصرف فيها، فلا يرد النقض بنحو جسق وحجر. كل هذا المحشي جابه، إنما جابه حتى يدفع هذا الإشكال، النقض بمادة مثل جسق غير الموضوعة ومادة حجر. ثم قال قوله كلمة في اصطلاح المنطقيين. الماتن قال وإلا فمفرد، وهو إن استقل فمع الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة كلمة. قلنا المفرد ينقسم إلى الكلمة يعني الفعل والاسم والحرف، وبدونها بدون الدلالة على أحد الأزمنة الثلاثة اسم وإلا فأداة. هذا وإلا المحشي يصير في صدد تفسيره وفكه، وإلا فأداة. الكلمة حتى تكون كلمة، المفرد حتى يكون كلمة، المفرد حتى يكون فعل، لابد من تحقق شرطين، يستقل بالدلالة ومع الدلالة على أحد الأزمنة الثلاثة. إذا انتقض الشرط الثاني دون الأول يكون المفرد اسم، إذا انتقض الأول يكون المفرد حرف. فيريد يقول أن الماتن بقوله وإلا، وإلا هاي يعني شنو؟ يعني وإن لم يستقل. محشي ايش يريد يقول؟ يريد يقول أن الشرط الأول ما تحقق في المفرد اللي هو كان المفروض يكون كلمة أو فعل، فبانتقاض الشرط الأول الاستقلال راح يكون حرف. قوله هو إلا أي وإن لم يستقل في الدلالة فأداة في عرف المنطقيين وحرف عند النحاة. ثم قال قوله وأيضا، إذن إلى هنا صار الماتن ذكر تقسيم اللفظ الموضوع إلى المفرد والمركب. المركب ينقسم إلى تام وناقص، التام ينقسم إلى خبر وإنشاء، الناقص تقييدي وغير تقييدي. انتهينا من تقسيمات المركب. أما المفرد، المفرد ينقسم إلى فعل أو كلمة واسم وأداة أو حرف، الأقسام الثلاثة للكلمة. بعد ذلك يرجع الماتن إلى نفس المقسم الأولي اللي هو المفرد، ويقسم المفرد بتقسيم آخر، يعني تقسيم أولي مو تقسيم ثانوي في طول التقسيم الأول، بل تقسيم في عرض التقسيم الأول، حتى ينبه القارئ إلى هذا التقسيم أن هذا التقسيم تقسيم أولي. يقول وأيضا، قال وأيضا إن اتحد معناه فمع تشخصه وضعا علم وبدونه متواضئ، إن تساوت أفراده ومشكك، إن تفاوتت بأولية أو أولوية. يجي المحشي رحمه الله يفسر هذا القول مطلقاً يعرب قوله مطلقا ويبين معناه تمهيدا وتوطئة للإشكال على الماتن. المحشي يريد الإشكال على الماتن حتى يمهد ويوطئ لهذا الإشكال، يبين معنى أيضا وإعراب أيضا. فيقول أن أيضا هذا أيضا مأخوذ من آضع يئيض أيضا، يعني رجع يرجع رجوعا. إعراب يقول هذا مفعول مطلق، الغرض منه أن الماتن يريد تنبيه القارئ وتوجيهه إلى أن هذا التقسيم مقسمه هو عين مقسم التقسيم السابق، يعني أن هذا التقسيم إلى شنو؟ إلى العلم والمتواطئ والمشكك. قريناه العلم والمتواطئ والمشكك. يقول هذا التقسيم مقسمه هو عين المقسم في التقسيم السابق. شنو كان المقسم في التقسيم السابق؟ هو مطلق المفرد، المفرد مطلقا سواء كان اسما او فعلا او حرفا. هذا المفرد مطلقا ينقسم الى علم ومتواطئ ومشكك. برجوع الماتن الى نفس التقسيم المحشي يشكل، الى نفس المقسم المحشي يشكل. يقول حاصل هذا الاشكال هو ان التقسيم الاول لما كان لمطلق المفرد بقوله ايضا لابد ان يكون التقسيم الثاني ايضا لمطلق المفرد لا لخصوص الاسم مثلا. ليش؟ لانه لو كان هذا التقسيم في طول التقسيم السابق، يعني نقسم مطلق المفرد او نقسم المفرد الى اسم وفعل وحرف، بعد ذلك نجي نقسم الاسم الى علم ومتواطئ ومشكك، بعد الماتن المفروض ما يقول وايضا، المفروض يجي يقول مثلا والاسم ان اتحد معناه ويكمل التقسيم. الماتن قال وايضا، وايضا يعني شنو؟ يعني هذا تقسيمنا الجديد المقسم فيه عين التقسيم عين المقسم المتقدم. يعني ان المفرد سواء كان اسمه او فعله او حرفا ان اتحد معناه ينقسم الى العلم والمتواطئ والمشكك. والحال ان الحرف لا يتصف بانه علم، الفعل لا يسمى انه متواطئ ومشكك. اذا كان اللازم على المصنف، كان اللازم على الماتن ان يجعل هذا التقسيم لخصوص الاسم ولا يجعله لمطلق الاسم لمطلق المفرد، لان الفعل والحرف لا يتصفان بالتواطؤ والتشكيك، كما لا يتصفان بالعلمية. اولا بحسب اصطلاح المناطق لا يصطلحون المتواطئ والمشكك لا على الفعل ولا على الحرف. احنا ما شايفين في يوم من الايام يقولون مثلا الفعل نصر هذا متواطئ يصدق بتساو على هذا النصر وعلى هذا النصر وعلى هذا النصر. المناطق اصلا بحسب اصطلاحهم لا يصطلحون التواطؤ والتشكيك والعلمية لا على الفعل ولا على الحرف. هذا من جهة الاصطلاح. يعني المصطلح أصحاب الفن حينما يصطلحون لهم الحق أن يحددون دائرة اصطلاحهم، يقولون احنا انما نسمي المتواطئ والمشكك على خصوص الاسم، اما الفعل والحرف فما نسمي. لا تقول لي، لأنه هم من حقهم أن يصطلحون على خصوص هذا القسم دون بقية الأقسام. هذا أولا. ثانيا، الذي يوصف بالعلمية والذي يوصف بالتواطؤ والتشكيك هو الجزئي، الجزئي هو الذي يوصف بأنه هو علم، والكلي هو الذي يوصف بالتواطؤ والتشكيك. فإذا العلمية والتواطؤ والتشكيك كل هاي الأقسام الثلاثة فرع للجزئية أو الكلية، والفعل والحرف لا يمكن أن يتصفان بالكلية والجزئية. الفعل ما ممكن أن نقول عنه أنه كلي، الفعل ما ممكن أن نقول عنه أنه جزئي، الفعل لا يوصف بالكلية والجزئية، الحرف لا يوصف بالكلية والجزئية. أما الحرف أنه لا يتصف بالكلية والجزئية لأن الحرف معناه معنى آلي، معنى الحرف ينظر إليه كمرآة ليكشف المعاني في غيره، أما بنفسه فلا معنى له. قلنا سابقا أن الحرف ليس له معنى مستقل، المعنى الذي يوجد في الحرف إنما يوجد بمعونة الأطراف، أما بنفسه لا يمكن أن يعطي معنى مستقلا. الحرف إذا اقتصر في النظر على معنى بعد لم يكن معنى آليا، بل يتحول إلى معنى مستقل ويخرج عن كونه حرف. نظر الناظر إلى الحرف إنما يكون بواسطة النظر إلى الطرفين، يعني المراد من الحرف هو النظر إلى خصوص الطرفين، أما بنفسه فلا معنى مستقل له. ولو وجد للحرف معنى مستقل لما بقي حرفا ولا خرج عن كونه حرفا إلى كونه اسم. إذن ما ليس له معنى لا يتصف بالجزئية ولا بالكلية، لأن الجزئية والكلية وصف للمعاني، وصف لما له معنى مستقل، أما ما لا معنى مستقل له فلا يوصف لا بالكلية ولا بالجزئية. هذا بالنسبة إلى الحرف. وهكذا بالنسبة إلى الفعل، الفعل أيضا الفعل يدل على المادة ويدل على نسبة هذه المادة ونسبة هذه الحدث، نسبة هذا الحدث إلى فاعل ما. إحنا من نقول نصر، نصر هاي اللفظة، لفظة نصر شنو فرقها عن مادة النصر؟ فرق واضح، أن النصر المصدر يدل على الحدث المجرد، بخلاف نصر، نصر يدل بالإضافة إلى الحدث، يدل على شيء آخر، وهو نسبة هذا الحدث إلى فاعل ما. تقول مثلا نصر زيد، فنسبنا المادة مادة النصر إلى زيد. فإذا الفعل وإن كان له معنى مستقل، هذا المعنى المستقل هو الحدث، إلا أنه بعين الوقت يدل على نسبة هذا المعنى المستقل إلى فاعل ما، وإذا دل على نسبة كان يتضمن معنى حرفيا، والمعنى الحرفي لا يتصف بالكلية والجزئية. إذن لا الفعل ولا الحرف يتصفان بالكلية والجزئية، فلا يتصف الفعل، وهكذا الحرف بالعلمية والتواطؤ والتشكيك. فكان على الماتن خلاصة الإشكال أن على الماتن أن يجعل هذا التقسيم، تقسيم اللفظ المفرد إلى العلم والمتواطئ والمشكك، كان عليه أن يجعله إلى خصوص الاسم لا إلى مطلق المفرد الشامل للحرف والفعل. قال المحشي: قوله وأيضا مفعول مطلق لفعل محذوف، أي آض أيضا، أي رجع رجوعا، وفيه إشارة إلى أن هذا، من قال أيضا؟ فيه إشارة إلى أن هذه القسمة أيضا لمطلق المفرد، كما كانت القسمة السابقة للفعل والاسم والحرف إلى مطلق المفرد لا للاسم وحده. وفيه بحث، هاي مقدمة حتى يشكل، وفيه بحث يعني فيه إشكال، بحث يعني إشكال، هاي مقدمة. الآن المقدمة قال أن هذا تقسيم لمطلق المفرد، من قال لمطلق المفرد يتوجه الإشكال، قال وفيه بحث، فإنه هذا التقسيم إذا كان لمطلق المفرد يقتضي أن يكون الفعل والحرف إذا كانا متحدي المعنى. ليش إذا كانا متحدي المعنى؟ لأن هو قال، الماتن قال قال وأيضا إن اتحد معنا، يعني إذا اتحد معنا الفعل أو اتحد معنا الحرف، إذا كانا متحدين معنا داخلين في العلم أو المتواطئ أو المشكك. منو داخلين؟ الفعل والحرف. والحال أن الفعل والحرف لا يتصفان لا بالعلمية ولا بالتواطئ ولا بالتشكيك، داخلين في العلم أو المتواطئ أو المشكك، مع أنهم يعني المناطق لا يسمون هذه الأسامي. هذا الإشكال الأول. الإشكال الأول هذا خلاف الاصطلاح، خلاف الاصطلاح أن يقال أن هذا الفعل متواطئ، أن هذا الحرف علم مثلا، خلاف الاصطلاح. هذا الإشكال الأول. بل هذا الإشكال الثاني، بل قد تحقق في موضعه أن معنييهما معنى الحرف ومعنى الفعل لا يتصفان بالكلية والجزئية. بعد إذا لم يتصفا بالكلية والجزئية، بعد لا يتصفان لا بالتواطؤ والتشكيك ولا يتصفان بالعلمية. فتأمل فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى محمد وآله الطاهرين.